الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما قرأناه في الدرس الماضي، قرأنا كلام الفقهاء والعلماء في بناء القباب على القبور من شتى المذاهب. فلما قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن جملة من أقوال أصحاب المذاهب في ذلك، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. فذكر قول ابن القيم الحنبلي: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في مقبرة القرافة. أعطونا القاموس لننظر ضبط كلمة القرافة، هل هي بتشديد الراء أو بتخفيفها؟ قال في القاموس: في مادة قرفة، قال: وكسحابة قرافة بطن من المعافر ومقبورة مصر، وبها قبر الشافعي رحمه الله. إذن يقال قرافة كما تقول سحابة، واضح؟ إذن التشديد عندنا هنا خطأ، بهدم ما في القرافة نقول القرافة وزنها كسحابة كما في القاموس. قال: وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزة أو الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. في الحاشية في الصفحة المقابلة قال: وقد صرح ابن حجر الهيتمي المكي وهو شافعي في كتابه الكبائر، وهو كتاب مشهور، الزواجر عن اقتراف الكبائر: إن بناء القباب على القبور من الكبائر المحرمة بالنص الصريح، وإن الواجب، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي: وإن الواجب على ملوك المسلمين وأمرائهم وولاتهم أن يهدموا هذه القباب، ويبدأوا بقبة الإمام الشافعي. يعني هذا الشافعي ليس متعصبا لإمامه، ابن حجر الشافعي ليس متعصبا للإمام الشافعي في هذا الباب، بل قال: يبدأوا بهدم القبة التي بنيت على قبر الشافعي، وهذا واجب على ملوك المسلمين وأمرائهم وولاتهم، لأن هذه من شؤونهم، واجب عليهم ذلك. وفيه جري العلم، ذكرنا لكم في يعني ماذا مناسبة سابقة ذكرنا لكم ما فعله أحمد بن يحيى حميد الدين من هدم القبة التي كانت على قبر بعض القبور، كقبر بن علوان، قبر الهادي في صعده، قد قرأنا كنا تلك الفائدة في وقت مضى. قال الإسماعيل الأكوع: يا ليت يده طالت كل القباب والقبور ففعلت كما فعل. كذلك أيضا القاضي بن كج الشافعي يقول: لا يجوز أن تجسس القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. كذلك الأذرعي قال بنحو ذلك، والقرطبي المالكي قال نقل عن مالك كراهة، والمراد كراهة التحريم. وابن رشد المالكي قال مما لا اختلاف عليه. والزيلعي الحنفي ذكر الكراهة، والمقصود بها كراهة التحريم عند الحنفية، كما قال ابن نجيم. وهكذا أيضا النووي في شرح المهذب وفي غيرها وفي غيره. وابن قدامة الحنبلي قال: لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. قال شيخ الإسلام: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ما دامت أنها مقبرة وظاهرة، والقبور ظاهرة. الأحجار التي قد تكون حول القبور مما يجعلونها كالحماية من دون بناء أو نحو ذلك، ما زالت مقبرة معروفة، فإنه لا يجوز البناء والقبور عليها، أي بناء المساجد عليها ولا القباب. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، يعني لو جعل عمدان، جعل عمدان ثم جاء سطح من فوق، فوق ليس فوق القبر مباشرة، وإنما في هواء القبر، لا فرق لعموم الاسم، لأن الذي ينظر إليه من بعيد يقول مبني على القبر. وعموم العلة وهي تعظيم الأموات، خشية الفتنة بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. هذا رد على من يقول العلة النجاسة. قال: وبالجملة فمن علل، وابن تيمية رحمه الله ذكر هذا في اقتضاء الصراط المستقيم. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه، بغير خلاف في المذهب. هذه الآن فائدة فقهية انتبهوا لها، إذا كان هناك مسجد قد بني على قبر، يقول لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، أن القبر هو الأول الذي سبق هو القبر، ثم بنوا المسجد فوق القبر، لا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه، سواء صلى خلف القبر والمسجد والقبر بينه وبين القبلة، أو صلى أمام القبر والقبر وراءه، لا خلاف في أنه لا يصلى فيه، بغير خلاف في المذهب، أي مذهب الحنابلة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم، واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، يقصد قبرا ويجعله وراء ظهره يصلي، اتخذ ذلك المكان مكانا للصلاة، ينهى عن ذلك. قال: فإنك كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيه، لا تمنع الصلاة فيها، لأنه لا يتناولها اسم المقبرة إذا كان هناك قبر أو قبرين. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه، الفناء وفنائه، حريم القبر أي ما حول القبر من المنافس، والفناء هو أيضا البرحة التي بجوار القبر. ولا تجوز الصلاة في مسجد بني فيه مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا، بني في مقبرة لا تصلى فيه، لا يصلى فيه. طيب، لكن إذا كان المسجد المقبرة محوطة والمسجد خارج المقبرة منفصل بسوره وجداره، والمقبرة لها جدارها، فهذه لا تدخل في النهي على القول الراجح. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور، مسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز، لأن الجنائز يجوز أن تصلي داخل المقبرة على القبر نفسه، صلاة الجنازة دعاء للميت. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا على القبور، وقال إسناده جيد، انتهى. حديث رواه مسلم. قال: ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله تعالى كما هو الواقع، والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله، نعم، أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم، حجابهم غليظ لا يبصرون الحق من ورائه، على أعينهم الغشاوة والحجب، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: هذه الآن من استحسانات المتأخرين التي ليس عليها المتقدمون ولا الأدلة. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، أي التي جعلت سبيلا صدقة جارية، أما مقبرة في ملك شخص غير مسبلة، مقبرة آل فلان أو نحو ذلك، فلا. هذا كله تفصيل وتقييد لا دليل عليه. قالوا: والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، هذا من أعجب ما يكون. صديد الموتى لو قدر أولا الصديد ما يبقى إلا أياما ثم يتحول يستحيل إلى تراب، ربما بعد شهر ما عاد بقي أثر الصديد، قد صار بعد شهر شهرين، نعم، صار كالتراب. طيب، هذا شيء. شيء آخر: بين الصديد الموتى وبين سطح التربة طبقات من الأتربة واللبن وربما الحجارة في بعض الأماكن، البلوك التي يغطون بها باب اللحد، نعم، تمنع النجاسة، تمنع وصولها. وهذا القول قول باطل، أن النهي عن الصلاة عن المقبرة لأنها نجسة، قول باطل. قال: وهذا كله باطل من وجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قاله لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، يعني يكون نهيا من دون تغليظ. وما المانع له أن يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟ ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا عقلا وشرعا، وهذا باطل قطعا عقلا وشرعا، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، لأنه مؤيد من عند الله، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فلما نهى عن الصلاة عند قبور الأنبياء لو قالوا نجاسة، قبور الأنبياء ما أجساد الأنبياء ليست بنجسة ولا صديد لهم لأنها طرية. قال لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور تناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، ألا وهي الخوف من الافتتان والشرك وليست النجاسة. والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال فيه مسائل، نقرأ المسائل سريعا. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، أي أن هذا لا يجوز ولو كانت نية الفاعل صحيحة. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، نهي عن التماثيل، أن هذه ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح كما حصل من أولئك النصارى صوروا الصور وأدخلوها الكنائس. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، بمعنى أنه كان يكرر عليهم هذا. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر وهو لا يعلم، يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في الحياة. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره خشية الافتتان. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا صلى عندها ولو لم يبنى عليها مسجد. العاشرة أن اتخاذها مسجدا يشمل بناء مسجد عليها، الصلاة عندها نعم داخل في ذلك. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، ومن تقوم قال والذين شرار الخلق الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد من تدركهم الساعة وهم أحياء، ذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته أنهم شرار الخلق. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم الرافضة وغلاة الصوفية هم الذين شهروا بذلك. قال الثانية عشرة ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع حين كان يعني ماذا يغتم بتلك الخميصة وهي على وجهه. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة يعني التي هي المحبة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة خلافا لمن ساوى بينهما. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته لأنه لم يقدم عليه أحدا، كان أحب الرجال إليه لم يقدم عليه أحدا، دل على أنه يرضاه خليفة له بعد موته. نكتفي بهذا والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.